الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعله فتحا، وأن يجعله إعانة لنا ولإخواننا على فهم ديننا. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إمامة البر والفاجر. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. روى الدرقطني أيضا في سننه، الحديث في شيء من الضعف كما قلنا بهذا الباب. مفاد الحديث: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، لأن الأصل إقامتها، والأصل الاهتمام بإقامة الصلاة، سواء كان الذي أقامها إن كان برا أو كان فاجرا، لأن النبي قال: إن صحت فله ولكم، وإن لم تصح فلكم وعليه. قال ابن عبد الملك: ابن الملك جاز اقتداؤكم خلفه لورود الوجوب، بمعنى الجواز لاشتراكهما في جانب الاتيان بها، وهذا يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع إذا لم تكن بدعته كفرا طبعا، لأنه لو كانت بدعته بدعة كفرية فلا يجوز الصلاة خلفه، لأنه يصير كافرا. المسألة على المسلم لا على الكافر، فلا بد من فهم هذه المسألة. البدعة بدعتان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، فمن كانت بدعته مكفرة هذا لا يصلى خلفه، كبدعة وحدة الوجود والكلام على إعطاء الربوبية لبعض خلق الله جل في علاه. فالبدعة الكفرية لا يصلى خلفه بحال، لأنه كافر أصلا. سواء قلنا كفر عيني أو كفر نوع، لكن البدعة الكفرية لا يصلى خلفه. لكن إمامة الفاسق فعل الكبيرة المجاهر بذلك، لأنه لا يكون فاسقا بالكبيرة وحدها، يكون فاسقا بالكبيرة التي يجاهر بها، يكون فاسقا بالكبيرة التي يجاهر بها. وقد استدل بعض العلماء بقوله، الحديث كما فيه ضعف، كما قال: الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. فيها دلالة واضحة جدا أن إقامة الصلاة خلف الفاجر وخلف الفاسق دلالة على وجوبها وعدم إسقاط الوجوب، وهذا قوي الاستدلال. لكن الحق أن لو نظرنا نظرة العلم نجد أن مسألة الوجوب لا تؤخذ من هذا الحديث، لأن المقصود إقامة الصلاة. والحديث طبعا فيه علل، يعني الإسناد فيه علل، وعله الدرقطني وغيره، لأن الحديث عن مكحول عن أبي هريرة، واتفاق المحدثين أن مكحول لم يسمع أبا هريرة، يعني مكحول لم يلقى أبا هريرة، فالحديث منقطع لا يصلح حجة يعني على أحد فيما قال. فالحديث مرسل، فيه انقطاع بين مكحول وبين أبي هريرة، وهذا يدل على بعض الضعف، يعني فيه بعض الضعف. وجاءت عدة طرق بالمعنى، وهو الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذه قد تتعاضد الأسانيد وتتفق فيحسن الحديث. فقد ورد في الدرقطني مرسلا أيضا: اقتدوا بكل بر وفاجر، وهو إن كان مرسلا يعني قد يتعاضد مع هذا الحديث. وقد ورد فعليا أنهم كانوا يصلون وراء أئمة الجور. روى الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكاد أنس كان يصلي خلفه. وطبعا تعلمون أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الصلاة خلف يعني عن الصلاة خلف قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة يعني عن وقته. وقال بعض العلماء تتعاضد، والمرسل عند الحنفية حجة، بل وعند المالكية حجة، وعند الحنابلة حجة، وإن كان العكس أن العلماء يرون بأن المرسل عند الجماهير أنه ضعيف لا يصح. والصحيح الراجح أن المرسل ضعيف، أن المرسل ضعيف وليس بحجة، إلا أن يتعاضد بغيره بالمرسل غيره أو موصول أو حجة عالم أو فتوى عالم تمسك بها، هذا ممكن يقال بذلك. قال باب في إمامة الأعمى، باب إمامة الأعمى. روى المصنف رحمه الله تعالى أيضا من حديثه بسنده قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله من الثقات قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وهو من أساطير المحدثين قال حدثنا عمر عمران القطان أبو العوام البصري وكان من أثبت الناس في قتادة، أثبته مع إطلاق سعيد بن أبي عروبة كما تعلمون. البخاري قال صدوق لكن له أوهام يهم. الدارقطني قال كان كثير مخالفة والوهم. وقال العقيلي ابن معين قال يرى رأي الخوارج ولم يكن داعية. النسائي قال ضعيف، وابن معين ليس بالقوي. وذكر ابن حبان في الثقات قال الساجي صدوق والثقة عفان، وقال العجلي بصري ثقة. الحق أن عمران ثقة لكن له أوهام، ثقة له أوهام، لكن مثل لا يضعف الحديث به. عن قتادة بن دعامة السدوسي ومن الثقات الأثبات عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه أن النبي استخلف أي أقام مقام نفسه حين خرج إلى الغزو، يعني ابن أم مكتوم يؤم بالناس وهو أعمى، وهذا إقرار من أنه سلم والذي استخلفه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز إمامة الأعمى، فيها دلالة واضحة جدا على جواز إمامة الأعمى. وقد كره بعض العلماء إمامة الأعمى إنما إذا كان يعني في القوم سليم أعلم منه وأفقه منه، فقال يقدم الأعلم والأفقه والإيش والأسلم. أو مساوي له. أما إذا كان الأعمى هو الأفقه هو الأقرأ فلا بد أن يقدم، لأن هذا الذي قدمه الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يتكلم عن عمى أو عن بصير أو عن بصر، فاستخلفه على الصلاة مع أنه استخلف علي بن أبي طالب على المدينة وقال أنت مني بمنزلة هارون بموسى، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم استخلافا لابن أم مكتوم دلالة واضحة جدا على جواز إمامة الأعمى ما دام هو الحق وكان هو الأقرأ فيهم. ثم قال باب إمامة الزائر. هنا يقول حدثنا مسلم بن فريد طبعا من ثقات الأزبات عن أبان وأبان بن يزيد أيضا من ثقات الأزبات عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري وثقة بن سعد بن معين ونسائي قال ثقة والعجلي قال ثقة. قال حدثني أبو عطية مولا منا أي مولا بني عقيل قال حتما لا يعرف ولا يسمى، قال ابن الدين لا يعرفونه، فقال ابن القطان أبو الحسن بن القطان مجهول، ولكن صاحب ابن خزيمة حديثه فهو فيه جهالة. قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له تقدم فصلي بالناس. فقال أنا أقدم رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم رجل منهم. هنا في الحديث مسائل الأولى معرفة الفضل أهل الفضل، وقلنا قبل ذلك أنه لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، فانظر هنا من معرفة الفضل قدموا مالك بن الحويرث لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأعلم فقدموه، لكنه قال قدموا أحدا منكم، هذا بذلك لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فليأمهم. كما قلنا دي يعني هذه المسألة من الأهمية بمكان، معرفة فضل أهل الفضل من الأهمية بمكان. وهنا لما علموا أن مالك بن حويرث وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاءهم زائرا قدموه من باب الأدب، ومن باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفق كل ذي علم عليم، ومن باب التقرب إلى الله جل وعلا بإنزال الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله. فلما قدموه أراد أن يقدم السنة على غيرها. وهنا أيضا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يهمهم التقديم أو التأخير، يهمهم كيف إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يأمهم، من زار قوما فلا يأمهم. وهذه حقا يعني الأهمية بمكان في هذا الباب، لأنه قد يعني يثير أضغائن ويثير إثارات عند القوم، وليس كل القوم عندهم استواء القلب ونقاء القلب وتحقيق السنة، ليس الكل هكذا، يعني ليس الكل هكذا. فليس الكل هكذا، فلا بد أن يعلم أن يعني أن مزاجات الناس أيضا، قلوب الناس، تصرفات الناس، لابد من وضع أمر حد كامل، هذا الحد بحيث أنه يعالج جميع القلوب وجميع الشخصيات. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يأمهم رجل منهم، لأنه أحق من الضيف، والحق أن نقول إلا أن يأذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا يؤمن رجل في سلطانه إلا يأذن، لكنه لم يأخذ بهذا الإذن. لما؟ ليبين لهم ويؤسس لهم السنة فيعملوا بالسنة، يتعلموها ويعملوا بها. فقد اتفق الأمر عند الصحابة أن صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة دائرة على المصلحة والمفسدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأمهم رجل منهم. طبعا يأمهم رجل منهم الحق أنها دائرة على إيش؟ وعلى على 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 من هو أحق بقوله فليأم القوم أقرأهم من كتاب الله. طيب الفوائد المستنبطة عند تعارض المفسدتين يراعى جانب المفسدة الكبرى بدرء المفسدة الصغرى، بدرء المفسدة الكبرى وارتكاب الصغرى، وهو الصلاة خلف البر، الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر من أجل إقامة الصلاة لعامة الناس. وأيضا إذا كان أميرا أو سلطانا حتى لا يكون الفساد والإفساد. جواز إمامة الأعمى ما دام هو الأقرأ والأعلم، وهذه مكانة الفقه عند 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 العلماء. نعم. من السنة مراعاة قلوب الناس، من السنة مراعاة قلوب الناس.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.